بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كلام العرب من قضايا اللغة العربية بقلم الدكتور حسن ضاضا، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. مقدمة. اللغة العربية التي تحمل هذا الاسم الآن، هذه اللغة التي أنزل بها القرآن، كانت أحدث لغات الساميين عهدا بالكتابة، وهي مع ذلك أقدم تلك اللغات ميلادا وأرسخها قدما في خصائص العائلة اللغوية كلها. ويبدو أنها على مشارف الجاهلية الأخيرة كانت قد تقلص ظلها بين العرب أنفسهم، حتى أصبحت آخر الأمر لغة مقدسة لهم، تحمل أريج الأسلاف الأوائل، وتستعمل عندما يعظم الخطب في المناسبات الاحتفالية الكبرى التي يريد فيها أبناء هذه الأمة أن يقولوا، فينتشر عنهم ما قالوه في أحياء العرب كافة، ويبقى على ألسنة الأبناء والأحفاد من بعدهم، وهكذا لهجوا بها في مواسم الحج وفي الأسواق، ونطقت بها وفودهم السياسية عند المنافرات والأحلاف، وهول بها الكهنة والزعماء والفرسان، واستعملها الأطباء والعرافون لتطفي على ثقافتهم الخاصة مزيدا من الرهبة والجلال، كما ترنم بها الشعراء حتى يحفظوا على فنهم الذي كان أعز فنونهم قدسية يستمدها من قدم هذه اللغة، وليضمنوا لها ذيوعا وانتشارا لا تصل إليه لهجة من لهجاتهم القبلية المحلية. وكانت قريش تتولى الأمانة على هذه اللغة المقدسة كأمانتها على سائر المقدسات، فهي حارسة الكعبة المسؤولة عن السدانة والسقاية والمأوى وإحياء الشعائر والطقوس بما كان فيها من خير وشر في هذه الجاهلية المتأخرة. ولذلك فعندما ينقل لنا الرواة أن قريشا كانت أفصح العرب، وأنها مع ذلك كانت أفقر العرب في الشعر وأغناهم في المال، فإنهم بذلك يقررون حقيقة، وهي أن اللغة الفصحى اللغة العتيقة التي لا يعرفون من مبدأها أكثر من ما يعرفون من مبدأ الكعبة نفسها وما كان فيها من أصنام وأوثان، إنما عاشت على لسان قريش كما عاش فيهم الحجر الأسود، ولم يحوذوا ذلك اكتسابا ولا بملازمة الشعراء والرواة والأخذ عنهم، ولكن كانت العربية الفصحى عندهم تراثا متراترا متصلا هيأتهم رسالتهم بين العرب للحفاظ عليه والمعيشة فيه. فالذي حدث مع نزول القرآن الكريم لم يكن إذن توحيدا للهجات العرب في لسان عام يستوعبها جميعا، وإنما كان نهضة للغة المقدسة وعودة بها إلى الحياة العامة في أنشط ما تكون، وخروجا بها عن دائرة اللغة أرستقراطية الخاصة إلى أن تكون أداة البيان العام للدين الجديد والدولة الجديدة. الإسلام فرض اللغة الواحدة كما فرض الإله الواحد، لغة قريش وإله إبراهيم، ولكن ما من شك في أن هذه اللهجات التي سبقت الإشارة إليها، وإن لم تدخل أقانيم في تكوين اللغة الواحدة، قد رشح منها بعض أثر، تسرب إلى لغة قريش، ثم انطلقت هذه اللغة حية ناهضة شابة تحتل مكان لغات سامية أخرى كانت قد ماتت في هذا الشرق الأوسط أو دخلت في دور الاحتضار. وكان منطلق اللغة العربية هذا مع انتشار الدين في معظم الأحيان أو توغل سلطانه الفكري والحضاري والسياسي مع كتائبه المحاربة في بعض الجهات التي قبلت العروبة ورفضت الإسلام. وكان انتشار العروبة في هذه المواطن أمرا طبيعيا بكونها الوريث الشرعي الوحيد لألسنة الساميين الأخرى، كما كان زوالها من بلاد قبلت الإسلام ورفضت العربية أمرا طبيعيا أيضا كإيران وأفغانستان وتركيا والباكستان، لأن الميراث اللغوي لم يكن من حق العربية شرعا في بلاد ألسنتها هندية أو تورانية من حيث الأصول والجذور. وهنا أيضا لم تسلم العربية الفصحى من رشح آخر كالذي تسرب إليها من لهجات القبائل بل أشد خطرا، فبقايا الساميين بلهجاتهم ولقناتهم من ناحية، وتلك الأم الشعوبية برطانتها الغربية وحضاراتها العريقة وعرفها المختلف من ناحية أخرى، كل ذلك ترك أثره في الفصحى، سواء أكان ذلك في النطق أم في تصريف الألفاظ أم في التركيب. ثم إن هذه اللغة بعد أن حملت عبء حضارة من أضخم ما عرفت الإنسانية من حضارات، جاء عليها حين من الدهر أظلمت فيه الدنيا من حولها، فكانت عصور الجمود أولا ثم التدهور والانحطاط ثانيا على طول أيام المماليك والعثمانيين، حيث حكم هؤلاء وأولئك وفي ظل التفتت والفوضى السياسية والتأخر الفكري حيث لم يحكموا. وانتعشت القيميات في أوروبا وأمريكا في خلال القرن التاسع عشر، وتكالب الاستعمار على أفريقيا وأسيا حتى بلغ ذروته في ذلك القرن نفسه، ونقل المستعمر معه ورغم أنفه بقية من وعي قومي هزت البلاد التي أرادها ملكا له فأيقظتها من سباتها، وكان في مقدمة من استيقظ العالم العربي. وتذكرت الفصحى مع هذه اليقظة أيامها المجيدة الأولى، فقامت حركة واسعة النطاق لإحياء هذه اللغة وتجديد شبابها. وهنا ارتطم لسان المتكلم بمعوقات عهود الانحطاط، وكان عليه أن ينتفض حتى يصنع لنفسه لغة جديرة بأن تهيئ له مكانة في حضارة القرن العشرين. وهنا أيضا كثر الأخذ والجذب وكثرت في اللغة الأقاويل، فالبحوث العلمية العليا في الطب والهندسة والطبيعيات والرياضيات كانت لا تريد أو بالأحرى لا تستطيع أن تعبر بالعربية. وبقينا عشرات السنين ندرس ذلك كله بالإنجليزية في بعض بلاد العرب وبالفرنسية في البعض الآخر. أما الجامعات الدينية العتيدة كالأزهر والزيتونة والقرويين والنجف الأشرف، فإنها قطعت الشك باليقين وبقيت في البداية ترفض تدريس هذه العلوم بالعربية أو غيرها. وفي الآداب اتسعت الهوة بين أدب العالم المتحضر وذلك الأدب اللفظي المذركش الذي أصبح حرفة أرباب الأقلام في عصور الانحطاط، وكثر المتبرمون بهذه الحال. فأما من لا يحسن العربية منهم فقد لجأ إلى الآداب الأوروبية يعاقرها بمعزل عن الجو العربي، أو ينقل ويترجم إن كان قادرا على ذلك أو يرتوي من معينها ثم يؤتي ثماره في أدب لغته عربية مع مزيد من التسامح، إذ جوهر التفكير ونهج السبك والصياغة وخلجات الإحساس تكاد تكون أوروبية في الأغلب الأعم. بل وصل التبرم ببعض المفكرين إلى حافة اليأس فتخبطوا وصاح بعضهم: نحن نتعلم أولا لنقرأ، بينما أمم العالم كلها تقرأ لتتعلم. وقال آخرون بإلغاء الإعراب والاصطلاح على لغة موقوفة، ونادى غيرهم بالكتابة بالأبجدية الأوروبية علاجا لمتاعب القراءة بالعربية. بل أكد آخرون أن العامية هي الطريقة المثلى، وأنه لا نهضة ولا يقظة إلا بعد دفن العربية الفصحى. وجلجل ناقوس الخطر في المعسكرات المحافظة، فهب فرسان يقاتلون مستميتين في الحفاظ على اللغة العتيقة العريقة كما هي، لا يسمحون بأي تطور. واعتدلت طائفة فراحت تدعو إلى مزيج من العربية والعامية، أو تدعو إلى صنع ألفاظ جديدة وراء حيطان المجامع اللغوية العربية بالمئات والآلاف في كل علم وفن. وبدا لبعضهم أن الإصلاح يجب أن يولد في المدرسة، وأن الإصلاح هو التقليل والتهوين والتبسيط. فنظرت كتب لا عدد لها تدعي كل فصيلة منها أنها تحمل الإكسير السحري الذي يحل عقال الأبكم ويفجر ينابيع الفصاحة من صخور اللكمة والركاكة. وما تزال التجارب تترى، وفي كل مرة يبدو الخطأ الجسيم وتعن معه الحاجة لتجارب أخرى. ولكن ينبغي أن نقول إحقاقا للحق إن جيلا من أرباب الأدب والصحافة والمسرح ومن العلماء المتعمقين في العربية وتاريخها وآدابها ومن المترجمين والملخصين والمعلقين والنقاد قد ضربوا مثلا للعمل المنظم الذي يفرض الأنس به على أشد القلوب جحودا، هذا فضلا عن فوج من الشعراء الذين حركوا القلوب مع العقول على نحو انبثق عنه في نفس القائر العربي بصورة عفوية تلقائية شعور عميق بأن هذه اللغة الفصحى ما تزال صالحة للحياة والحضارة. وكان من نتائج هذا أن انضوى أساتذة العلوم الرياضية والطبيعية والهندسية والطبية تحت هذا اللواء، وتم جانب ضخم جدا من تعريب التفكير العلمي. وإذا بالعالم العربي في جامعاته يعود رويدا رويدا إلى دراسة هذه العلوم بالعربية، وتغلبت اللغة على خطر الموت وخرجت من هذه الجولة الأولى والحاسمة منتصرة انتصارا لا شك فيه. ونريد في هذه الصفحات التالية أن ندور دورة في آفاق العربية خاصة، نعرف منها خصائصها ونحاول تصوير الذوق اللغوي العام الذي يميزها، ثم نمس بعض ما تعرضت له من مشاكل في تاريخها الفكري الطويل. أصوات اللغة العربية. معروف أن الأصوات في اللغة هي مادة الألفاظ وأساس الكلام المركب والعمدة في تلوين الأداء وإعطائه رنينا إضافيا يزيد من وضوح التعبير وصدقه في حمل فكرة المتكلم أو التأثير بها في السامع. هذه الأصوات تتشخص ويتميز بعضها من بعض في اللغات بناء على اعتبارات عدة، أهمها: الأول، النقطة التي يلتقي عندها طرفان من جدران أعضاء النطق ليمر الهواء بينهما، وهو ما نسميه مخارج الحروف. فالباء والميم والواو والفاء حروف شفة، لأن منطقة النطق بها بين الشفتين، والعين والحاء والهمزة والهاء حلقية، لأن مخارجها في الحلق مما وراء اللهاء، والسين والزاي والصاد حروف صفيرية أسنانية، كما أن القاف والغين والخاء لهوية، لأن منطقة خروجها هي اللهات وما جاورها، وهكذا. الثاني، عمل الأوتار الصوتية أو توقفها عن العمل أثناء النطق بالحرف. فبعض الحروف عندما ينطلق من مخرجه يدخل في النطق به زمر صادر من الأوتار الصوتية، وبعضها يكون صوته نتيجة احتكاك الهواء بالمخرج دون زمر. فالفرق بين أن أنطق هاتين الكلمتين رائع ورائح مبني على هذا الاعتبار في التفرقة بين العين التي تعمل فيها الأوتار الصوتية وتقوم بالتزمير، والحاء التي تسكت فيها هذه الأوتار، فيكون الصوت حفيفا للنفس بين نقطتي المخرج. أما المخرج نفسه أي منطقة النطق بهذين الحرفين فهي واحدة، وكذلك الأمر في الخاء والغين. فالفرق بين قولي خاب وغاب يرجع أيضا إلى اقتران الغين بزمر الأوتار الصوتية وخلو الخاء من ذلك. وفي نطقي للفعلين جس وجز ألاحظ نفس الأمر، فالسين حرف مهموس أو صامت، والزاي حرف مجهور أو صائت. الثالث، مسار الهواء في منطقة النطق. فهناك حروف ينطق بها بإغلاق نقطة المخرج إغلاقا محكما يحبس النفس وراءه ثم ينفجر عنه دفعة واحدة، وهي الحروف الشديدة أو الانفجارية. وهناك حروف أخرى تنطبق فيها نقطة المخرج انطباقا جزئيا فقط، فيظل هواء النفس يسري خلالها دون انفجار، وهي الحروف الرخوة أو الاحتكاكية. فالفاء حرف احتكاكي والباء حرف انفجاري، مع أن كليهما يخرج من بين الشفتين. فإذا نطقنا كلمة دب مثلا نجد أن الباء لا يمكن أداؤها إلا بإغلاق محكم متلو بانفجار، بخلاف قولنا دف، والحكم في ذلك هو وقوع الحرف ساكنا بعد حركة ونطقنا به. فإذا أمكننا أن نستمر في إخراج صوته على طول نفسنا فهو احتكاكي، وإذا استغرق النطق به لحظة الانفجار فقط ولم يمكن بعد ذلك الاستمرار فهو انفجاري. فإذا قلت قد تبين لي أن الطاء انفجارية، وكذلك قد وقب وقت، وبالعكس إذا نطقت قش أو قز أو قس أو قح. الرابع، اتساع حيز الرنين في جهاز النطق. فنحن نعرف أن كل آلة موسيقية تعطي نغما أو أنغاما معينة تكون مزودة في كثير من الأحيان بما يسمى صندوق الرنين أو حيز الرنين. فصندوق الرنين في العود يختلف عنه في الكمان أو في القانون أو في البزق، والبيانو منه أشكال وأحجام تختلف صناديق رنينها في الاتساع، فمنها الرأسي البسيط، ومنها الأفقي النصفي، ومنها الأفقي الكبير الكامل. والصوت الإنساني يرن في داخل أعضاء النطق، فإذا ضاق حيز الرنين أي صغر حجم الفراغ الهوائي الذي يرن فيه الصوت جاء الحرف مرققا أو منخفضا. أما إذا اتسعت التجاويف وكبر حجم الفراغ الهوائي فإن الحرف يسمع مفخما أو مستعليا. وهذا هو الفرق الصوتي عندما أنطق كلمتين مثل فذ وفض. فالذال والضاء كلاهما من الحروف بين الأسنانية، وهي من الحروف الصائطة، وهي من الاحتكاكية، ولكن جاء الفرق من الترقيق في الذال والتفخيم في الضاء. وكذلك الأمر عندما أقول صار وصار أو نبت ونبط. الخامس، مجرى النفس عند النطق، وهو عادة من الفم، ولكن بعض الحروف يحبس فيها منطلق الهواء من الفم فيخرج النفس من الأنف، وهذه الحروف هي الميم والنون، فهما حرفان فقط في اللغة العربية. ومن الملاحظ أن الإنسان إذا أصابه زكام فانسد أنفه تعذر عليه نطق هذين الحرفين، ونطق بدلهما بالباء واللام ليقول مثلا إنه بزكوب بدلا من مزكوم، ويشكو من سدد الألف أي الأنف. السادس، اتجاه النفس عند النطق، وقد نبه كثير من الباحثين في طبائع اللغات إلى أن أساس اللغة الأصوات الصادرة مع الزفير فقط، أي التي يتجه فيها الهواء من الداخل إلى الخارج، وهناك أصوات تحدث مع الشهيق وبعضها مستعمل في التعجب والدهشة أو الرفض أو الاستنكار، كما أن منها التقبيل بصوت مسموع، وكلها روافد ثانوية للتعبير وليست مادة لغوية بالمعنى الاصطلاحي. كل الاعتبارات السابقة الذكر خاصة بما يسمى بالحروف دون الحركات، وقد سماها بعضهم الصوامتة وسماها غيرهم الحروف الساكنة، وهي على كل حال الأصوات التي تحاول الأبجديات الرمز لها في كل لغة، ويعدها اللغويون في حاجة إلى الحركة قبلها أو بعدها حتى يتسنى نطقها. وأما ما يسمى بالحركات أو المصوتات فهو الفتح والضم والكسر، وقد جرت العادة عند البحث في هذه الحركات على تقسيمها من حيث طبيعتها في علم الصوت إلى حركات أصلية هي التي ذكرناها الآن، وحركات فرعية تتكون من مزيج خاص من بعض الحركات الأصلية. فلو تصورنا أن الفتحة الصريحة توجد في رأس مثلث، وأن الضمة الصريحة توجد في الزاوية اليمنى من قاعدته، والكسرة الصريحة في الزاوية اليسرى، فإننا نستطيع أن نستنبط من هذا المثلث ما يلي: أولا، على ضلعه الأيمن بين الفتحة والضمة توجد الإمالة المضمومة، كما نقول في بعض عامياتنا يوم بإمالة مضمومة بدلا من فتح الياء وسكون الواو الذي يسميه بعض اللغويين المحدثين المصوت المزدوج. وهذه الضمة الممالة لها درجات تتأرجح فيها بين طرفي الضلع قربا وبعدا، فهي أحيانا تكون أقرب إلى الفتحة الخالصة وأحيانا أخرى إلى الضمة القح. ثانيا، على الضلع الأيسر بين الفتحة والكسرة توجد الإمالة المكسورة التي اختصها نحاة العرب وقراء القرآن باسم الإمالة، وهي التي ينطق بها بعض العوام من العرب كلمة بيت بدلا من المصوت المزدوج وهي فتح الباء وسكون الياء، وهو الذي اشتهرت به إمالة كلمة مجرها في قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثالثا، على الضلع الأسفل بين الضمة والكسرة يوجد ما يسميه النحاة بالإشمام، وهو مزيج من الضمة والكسرة في حركة واحدة عندما يبنى الفعل الأجوف الماضي للمجهول، فتكون هذه الحركة مثل نوع خاص من الضمة موجودة بكثرة في اللغة الألمانية وفي اللغة الفرنسية. وإلى هذا الإشمام أشار ابن مالك في الألفية بقوله واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل. قال ابن عقيل في شرحه إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه: الأول إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. الثاني إخلاص الضم نحو قول وبوع، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، وهي لغة بني دبي وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد. الثالث الإشمام، وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط، أي أن العربية الفصحى لا توجد في حركاتها المكتوبة حركة الإشمام. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض. وهذا الإشمام السابق شرحه واقع في حالات الحركة الطويلة الممدودة، وهو يقع أيضا في حالة الحركة القصيرة. قال ابن مالك في الألفية وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حبه. قال ابن عقيل في شرحه إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوء وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، فيقول سمت بالكسر أو الإشمام، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد بالضم أو الإشمام، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء مضاعف نحو حب، فتقول حب بالضم وحب بالكسر وإن شئت أشممت. رابعا، المزج بين الحركات الرئيسية الثلاث التي على زوايا المثلث في حركة واحدة قصيرة تكون في قلب هذا المثلث بؤرة تتجمع فيها هذه الحركات، وهي الحركة التي تلون بها همزة الوصل عندما نقول اكتب واضرب.
من فضلك تابع بقية المادة.